أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاختلاف بالماهيات كالاختلاف بالهويات، فإن كلا منهما عبارة عما به الشيء هو هو، والفرق بينهما أن الماهية مستعملة في الكليات والهوية في الجزئيات. لكي يتضح البحث في هذا الكلام الذي قرأناه الآن، لابد أن نرجع إلى الوراء قليلا. إذا يتذكر الإخوة، كان الكلام في هذا التنبيه الثاني من تنبيهات هذا الفصل الخامس الذي هو في بيان العوالم الكلية. في هذا التنبيه الثاني أراد أن يبين هذه النقطة، وهي أن العقل الأول جامع لجميع حقائق العالم الكبير، وبين خصوصيات هذا الجمع، وأنه كيف أن العقل الأول عالم بجميع ما في العالم الكبير. قال: ليس أن هذا العلم بنحو العلم الحصولي أي الانفعالي وما بعد الكثرة، بل هو علم فعلي وما قبل الكثرة، وأنه علم شهودي حضوري لا أنه انفعالي حصولي. هذا المعنى أشار إليه بنحو واضح، قال تقريبا في وسط الصفحة 114، قال: وتلك الحقائق، يعني حقائق العالم الكبير، وتلك الحقائق عين حقيقة العقل الأول. كل تلك الحقائق موجودة عند العقل الأول. إذا يتذكر الإخوة، من قبيل ما بيناه في مباحث النهاية في أرباب الأنواع، قلنا أن رب النوع واجد لكل كمالات ذلك النوع وأفراد ذلك النوع. وعندما نقول واجد، ليس معناه أنه عالم بنحو العلم الحصولي، بل كل تلك الكمالات منطوية في هذا العقل الذي هو رب النوع. كذلك في العقل الأول، كل الكمالات المتصورة فيما دون العقل الأول منطوية أين؟ منطوية في العقل الأول. من قبيل ما قلناه في بسيط الحقيقة كل الأشياء، قلنا هناك أن بسيط الحقيقة واجد لكل كمالات ما دونه بنحو أعلى وأشرف. ثم بين ذلك من خلال دليلين إذا يتذكر الإخوة، قال: لأننا بينا، هذه قوله لأننا بينا، إشارة إلى الدليل الأول الذي استدل به لإثبات هذه الدعوة. وأيضا أو هو أول، أي العقل الأول هو أول صورة ظهرت في الخارج للحضرة الإلهية، هذا الدليل الثاني. ثم بعد ذلك حاول أن يقرب ذلك، لا أجعله خلو مفهوم، ثم بعد ذلك حاول أن يبين أو ينظر ويذكر، لو خلو مفتوح لو مغلق سلام بالي. جيد، أحسنت. ثم بعد ذلك حاول أن يعطي نظيرا لذلك، قال: من قبيلي أن آدم الحقيقي هو واجد لكل أفراد بني آدم، يعني واجد لكل الكمالات التي توجد أفراد بني آدم، فهو موجود أين؟ موجود عند هذا الآدم الذي هو الآدم الحقيقي، والذي عبرنا عنه برب نوع ماذا؟ النوع إنساني. لذا قال فاتحاد، ارجعوا معنا إلى سطرين الأخيرين من صفحة 114 حتى يترابط البحث. فاتحاد الحقائق في العقل الأول كاتحاد بني آدم كلهم في أين؟ في آدم. كيف أن آدم الحقيقي واجد لكل كمالات بني آدم قبل ظهورهم بني آدم بتعيناتها حتى يكون زيد وعمر وبكر وخالد، وإن كانت بحسب هوياتهم تلك الحقائق مختلفة عند الظهور، بل هو آدم ماذا؟ ذاك آدم الذي يشتمل على كل كمالات بني آدم، بل هو آدم الحقيقي، ويؤيده قوله عليه السلام أول ما خلق الله نوري. جيد، هذا إلى هنا انتهينا. آدم الحقيقي، ولكنه في هذا الكلام الآن ما أريد أدخل فيه، في هذا الكلام أنا أتصور فيه خلط بين، ماكو أمرد أقول خلط، ولكنه إحنا عندنا كان بحثين إذا يتذكروا الأخوة، كان عندنا بحث العقل الأول، وكان عندنا بحث ماذا؟ الصادر الأول. وآدم الحقيقي هو ماذا؟ هو الصادر الأول، فيكون تنظير لهذا بذاك. ولكن إذا كان هذا هو المراد، وأنتم تعلمون أن الصادر الأول خب ليست فيه كمالات بني آدم فقط، بل فيه كل كمالات ماذا؟ ما دونه. إذن هناك عندما يقول آدم الحقيقي مراده من آدم الحقيقي هنا ماذا؟ مو الصادر الأول، وإنما مراده من آدم الحقيقي يعني رب نوعي الإنساني. عند ذلك تصح العبارة، عند ذلك تصح العبارة. ولذلك ويؤيده بعد هذا التأييد في غير محله، لأنه مراد أول ما خلق الله نوري مراد منه ماذا؟ مراد الصادر الأول، والتنظير الذي ذكره ليس هو الصادر الأول، وإنما هو آدم، وإنما هو رب نوعي الإنسان. ومن الواضح رب نوع الإنسان ليس هو الصادر الأول، لذا أنا أتصور أنه في هذه العبارة فد مقدار لا تخلو من دغدغة، وإنما لابد أن نعلم مقدمة أن الآن والاختلاف إشارة إلى هذا التشبيه، مو إلى ما ذكره ويؤيده. ألم يقل فاتحاد الحقائق في العقل كاتحاد بني آدم كلهم ماذا؟ في آدم. هذه كاتحاد أشكل علي، ما هو وجه الإشكال؟ هلوا ذهنكم وجه الإشكال. هذا قالوا أن هذا التشبيه والتنظير في غير محله، لأنه نحن عندما نضع يدنا على آدم الحقيقي وبني آدم وهم متحدون جميعا في آدم، هذا معقول. لماذا؟ لأن آدم الحقيقي ماهية نوعية واحدة، وبنو آدم أفراد هذه الماهية النوعية الواحدة، فيعقل أن يتحد أفراد نوع واحد في ماهية ماذا؟ نوعية واحدة. هذا معقول، أنه آدم الحقيقي ماهية نوعية واحدة تجتمع فيه كل أفراد ماذا؟ بني آدم، وهذه الأفراد فيما بينها مختلفة فيما هو، لو مختلفة في من هو، ومتحدة فيما هو. وقرأنا في علم المنطق أن أفراد النوع الواحد متحدة فيما هو ومختلفة ماذا؟ ها؟ ومختلفة في من هو. هذا في التنظير الذي ذكره. أما في العقل الأول فهذا الكلام قياس مع الفارق، لأنه في العقل الأول الحقائق متفقة فيما هو لو مختلفة فيما هو. ها؟ في العقل الأول الحقائق التي تنطوي فيه متفقة فيما هو لو مختلفة في الماهيات، مختلفة في الماهيات. إذن هذا التنظير في محله أو في غير محله؟ ها؟ في غير محله. ما أدري واضح؟ هذا هو اللي اختلافه بالماهيات جواب هذا السؤال المقدر. السؤال ما هو؟ التفتوا جيدا، السؤال ما هو؟ فلا يقال. هذا قدم الجواب على ماذا؟ على السؤال. فلا يقال، هذا الإشكال بعد أن قال فاتحاد الحقائق في العقل الأول كاتحاد بني آدم في آدم أشكل عليه. قال فلا يقال إن بني آدم متحد بالنوع، يعني فيما هو واحدة، والماهيات التي هي الحقائق المتحدة، أي المتحدة في العقل الأول، والماهيات التي تقولون أنها متحدة في العقل الأول، والماهيات مختلفة ماذا؟ بذواتها. يعني لا يوجد هناك اتحاد فيما هو، فلا يمكن اتحاد تلك الماهيات وتلك الحقائق فيه، أي في العقل الأول، فلا يمكن اتحادها في العقل الأول، لأنه عبارته هذا. قال فاتحاد الحقائق، يقول لا يمكن أن تتحد الحقائق أين؟ في العقل الأول، كاتحاد بني آدم ماذا؟ في آدم، لأنه قياس مع الفارق. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ها؟ التفتوا إلى الجواب، لأنه توجد في النكتة أساسية في الجواب. خلوا ذهنكم جدا جيدا يمي. يقول أساسا لا فارق بين الماهيات وبين الوجودات. أنت قلت في بني آدم الماهية واحدة والهويات يعني الوجودات ماذا؟ مختلفة. أما هنا في العقل الأول لا فقط الوجودات مختلفة بل الماهيات أيضا ماذا؟ مختلفة. فإذا كانت الماهية واحدة والوجودات مختلفة يعني الهويات مختلفة فالاتحاد معقول، أما إذا كانت الماهيات مختلفة فالاتحاد معقول أو غير معقول؟ ها؟ فالاتحاد غير معقول. يقول هنا في المقام الجواب، يقول أساسا لا فرق بين الوجود وبين الماهي، لا فرق بين الوجود وبين ماذا؟ فإذا جاز الاتحاد في الماهي في الوجودات وفي الهويات جاز الاتحاد ماذا؟ في الماهيات. هاي القضية أساسية، وأنتم تعلمون بأنه في الفلسفة هذا ما لم نقرأ القضية هكذا، قرأنا في الفلسفة أن الماهيات لها أحكام وأن الوجودات ماذا؟ لها أحكام. هنا يقول لا فرق، التفتوا جيدا، لا فرق بين الماهية وبين الهوية التي هي الوجود إلا في نحو الوجود، فإن الهوية إذا جاءت إلى الذهن صارت ماذا؟ صارت ماهية، والماهية إذا جاءت إلى الخارج صارت ماذا؟ صارت هوية. أعيد الجملة، فإن الماهية إذا جاءت إلى الخارج هي الوجود، وأن الوجود وهو الهوية إذا جاء إلى الذهن صار ماذا؟ صار ماهية. إذن بين الوجود والماهية في متن الأعيان يوجد اتحاد أو يوجد عينية؟ ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ أن الماهية إذا جاءت إلى الخارج فهي ماذا؟ هوية، هي الوجود، وأن الوجود إذا ظهر عند الذهن صار ماذا؟ صار ماهية. وهذا الذي نحن مرارا وتكرارا ذكرنا للإخوة في مباحث الفلسفة، أن العرفاء لا يرون أن الماهية أمر عدمي وأنها حد الوجود. نعم، إذا كان المراد من أن الماهية حد الوجود وأريد من الحد المنطقي كلام صحيح، ولكنه الأعلام لا يستعملون الحد بمعنى الحد المنطقي ما يقال في جواب ما هو، وإنما يستعملوا بمعنى الحد اللغوي يعني انتهاء الشيء يعني أمر عدم. فلذا قرأتم بأن الأمور الماهيات أمور ماذا؟ ها؟ أمور عدمية. لماذا أمور عدمية؟ لأنه أخذوا الحد بمعناه اللغوي وهو انتهاء الشيء. ومراد هؤلاء من أن الماهية حد الوجود مو الحد اللغوي، وإنما الحد ماذا؟ الحد المنطقي يعني ما يقال في جوابي ما هو. ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا التفتوا إلى العبارة جيدا. قال هذا الإشكال، قال فلا يقال والاختلاف بالماهيات الذي يوجد في الاتحاد في العقل الأول، والاختلاف بالماهيات كالاختلاف ماذا؟ ها؟ بالهويات. فإذا جاز الاتحاد في الهويات في آدم الحقيقي يجوز الاتحاد في الماهيات ماذا؟ في العقل الأول. فإن كلا منهما من الماهيات والهويات، فإن كلا منهما عبارة عما به الشيء ماذا؟ هو هو، يعني يبين حقيقة الشيء. الوجود الخارجي يبين حقيقة الشيء، والماهية تبين ماذا؟ حقيقة الشيء. إذن ما الفرق بين الماهية وبين الهوية؟ يقول والفرق بينهما أن الماهية مستعملة في الكليات. متى تكون كلية؟ في الذهن. يعني هذه الهوية إذا جاءت إلى الذهن صارت ماذا؟ صارت ماهية. وإذا صارت ماهية تكون ماذا؟ تكون كلية. من هو؟ لا، احنا دا نتكلم في الإشكال. الإشكال قال بأنه أنتم شوفوا انظروا إلى الإشكال أساساً، ما دا تقول أن يأتي وجود ذهني هناك، قلنا هناك وجود ذهني ما موجود، ولكن نريد أن نقول أساساً المستشكل قال أنتم شبهتم اتحاد الحقائق في العقل الأول كاتحاد بني آدم في آدم. هذا التشبيه والتنظير في محلي أو في غير محلي؟ الإشكال قال في غير محلي. ده يجاوب يقول بأنه لا فارق بين الماهية وبين الهوية، فإذا جاز في الهوية جاز أي في الماهية، وإذا جاز في الماهية جاز ماذا؟ جاز في الهوية. ذاك بحث آخر، وهو أنه يوجد عنده علم حصولي أو لا يوجد. الآن بحثنا في التنظير، لذا أنا قلت نرجع إلى الوراء قليلا. قال كاتحاد بني آدم في آدم، هذا الاتحاد كاتحاد، هذا التنظير أشكل عليه. قال قياس مع الفارق، فإن المتحد في بني آدم ماهية نوعية ماذا؟ واحدة. يعني ما هو واحد ومن هو مختلف، والهويات مختلفة ولا محذور فيه. أما في المقام من هو واحد لو ما من هو متعدد لو ما هو متعدد، ما هو متعدد أجاب عنه أنه لا فرق بين الماهية وبين ماذا؟ وبين الهوية. قال والفرق بينهما أن الماهية مستعملة في الكليات والهوية مستعملة ماذا؟ في الجزئات. هذا يا كلي وجزئي، هذا الجواب، هذا لا الكلي الجزئي المنطقي ولا الكلي والجزئي العرفاني، وإنما الكلي والجزئي ماذا؟ الفلسفي. إذا تتذكرون احنا في نهاية الحكمة قلنا يطلق الكلي والجزئي وله اصطلاحات ثلاث، إما المنطقية فإن المفهوم قد يكون كليا وقد يكون ماذا؟ جزئيا. يعني أن الكلية والجزئية مقسمهما ما هو؟ مقسمهما هو المفهوم، وإما كلي وجزئي بمعنى العرفاني ومقسمهما الوجود الخارجي، وإما الكلي والجزئي الفلسفي. فإن الكلي يعني الوجود الذهني، والجزئي يعني الوجود ماذا؟ يعني الوجود الخارجي. لذا قلنا بأن الجزئي يعني بمعنى المتشخص، هذا المعنى أشرنا إليه في نهاية الحكمة تحت عنوان الكلي والجزئي. ومراد من الكلي والجزئي هنا الفلسفي لا المنطقي ولا العرفاني. قال والهوية في الجزئيات. التفتوا جيدا، بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعبر تعبيرا أوضح من هذا التعبير، التفتوا جيدا، فإن الماهية هي ظهور الوجود أي في الذهن، انعكاس الوجود الخاص الخارجي أين ماذا؟ يعني هذا الوجود الخارجي إذا ظهر عندي في عالم الوجود الذهني ماذا أعبر عنه؟ نعبر عنه ماهية. وهذه الماهية اللي هي في الوجود الذهني إذا تحققت في الخارج أعبر عنها ماذا؟ ها؟ مو الوجود، لا لا لا، وإنما الوجود الخاص. وإلا هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، ولماذا ينطبق عليها هاي الماهية تنطبق على هذا الوجود ولا تنطبق على ذاك الوجود؟ الماهية إنما تنطبق على الهوية مو على الوجود بنحو عام، أو عبروا عنه تنطبق على الوجود الذي له خصوصية وهو الذي عبرنا عنه نحو الوجود. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن الماهية هي الوجود الخاص للوجود. الماهية هي شنو؟ هي ماذا؟ هي الهوية. واللي عبرنا فيما سابق بالهوية أنه مجموع من ما هو من هو. لذا السيد الطبطبائي هاي العبارة موجودة عنده في نهاية الحكمة صفحة 15 لإخوان يتذكرون، هذه وقفنا عندها هناك مرارا وتكرارا. هذه عبارته، قال: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان. هنا لابد أن نقيد، نقول ظهورات الوجودات الخاصة ماذا؟ للأذهان. هذا الوجود الخاص يظهر للذهن بهذا النحو من الماهية إنسان، وذاك الوجود الخاص يظهر للذهن بعنوان ماذا؟ بحر، وذاك يظهر بعنوان سماء وأرض ونحو ذلك. ما أدري واضح صار؟ فلا يقال إن بني آدم متحدة بالنوع والماهيات مختلفة بذواتها فلا يمكن اتحادها. لماذا لا يقال ذلك؟ هذا الجواب: لأننا بينا أن الماهيات، التفتوا جيدا هذه العبارات، احفظوها جيدا، مباني العرفاء في الوجود والماهية. لأننا بينا أن الماهيات وجودات خاصة، هويات، ولكن هويات بالوجود الخارجي الجزئي له هويات بالوجود العلمي. أي منهما؟ بالوجودات العلمي. ولذا تقول كلية قابلة للانطباق على كثيرين، لأننا بينا أن الماهيات وجودات خاصة علمية. هذه الماهيات متعينة بتعينات ماذا؟ ها؟ بتعينات كلية. وهذا معناه أن التعين قد يكون جزئيا يعني متشخصا في الخارج، وقد يكون ماذا؟ ها؟ كليا. تقول: إذا كان كليا كيف يكون متعينا؟ الجواب: فإن ماهية الإنسان متعينة في قبال ماهية البقر، فإن ماهية الإنسان شيء وماهية البقر ماذا؟ شيء آخر. ولكنه هذه ماهية الإنسان متعينة من حيث الأشخاص أو غير متعينة من حيث الأشخاص؟ من حيث الأشخاص غير متعينة، تنطبق على زيد وعامر وباكر وخالد إلى ما شاء الله. إذن التعين لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الكلية. نعم، التشخص والشخصية ينافي ماذا؟ ينافي الكلية. يقول: لأن بينا أن الماهيات وجودات خاصة علمية متعينة بتعينات كلية، وكلها هذه الماهيات كلها لما صارت وجودات، وكلها متحدة ماذا؟ متحدة في الوجود من حيث هو. هو واضح هذه؟ لأنه إذا صارت وجودات علمية، إذا صارت وجودات كلها يمكن أن تتحد ماذا؟ تتحد في العقل الأول. جي، والتميز هنا هذا جواب عن سؤال آخر، التفتوا جيدا، جواب عن سؤال آخر، وهو أنه أنتم قلتم لنا بأن العلم غير العالم وغير ماذا؟ وغير المعلوم. فإن العلم شيء والعالم شيء والمعلوم ماذا؟ شيء ثالث. إذا كانت هذه بعضها غير البعض الآخر، كيف تقولون هنا أن العلم عين العلم عالم والمعلوم؟ كيف تقولون أن العالم عين المعلوم والعلم؟ هذا الباب بسدوه. أنتم فيما سبق بينتم لنا أن العلم غير العالم وغير ماذا؟ وغير المعلوم. نحن فيما في البحث السابق أيضا أشرنا أن هذه الحقائق بعضها عين البعض الآخر وجميعا عين ماذا؟ عين العقل الأول. وكيف التوفيق بين أن يكون العلم غير العالم والمعلوم وبين أن تكون جميعا بعضها عين البعض ماذا؟ عين البعض الآخر. التفتوا جيدا، تعالوا معنا، تعالوا معنا إلى صفحة 114 مرة أخرى. قال تقريبا قبلها، قبل أيضا، فكل منها، ما وجدتوا العبارة؟ فكل منها يعني من الحقائق عين الآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار الوجود. إذن هذه بعضها غير ماذا؟ غير البعض الآخر، ولكنه من حيث العلم والعالم والمعلول، والمفروض أنها عين جميعا بعضها عين البعض الآخر وجميعا عين ماذا؟ عين العقل الأول. كيف التوفيق؟ يقول لا، الجواب ما له واضح، وهو أنه نحن عندما نقول أن العلم غير العالم والمعلوم، هذا بحسب ماذا؟ بحسب المفهوم، وإلا بحسب المصداق، فإن العالم عين العلم، والعلم عين العالم، والمعلومات بعضها عين البعض الآخر، وجميعا عين ماذا؟ عين العلم والعالم. والتميز العقلي يعني المفهومي بحسب العقل، والتميز العقلي بين العالم والمعلوم لا ينافي الوحدة ماذا؟ لا ينافي الوحدة في الوجود. فإن التمايز المفهومي بين العالم والمعلوم شيء، والوحدة المصداقية بين العالم والمعلوم ماذا؟ شيء آخر. أساسا إذا يتذكروا الإخوة، نحن في أبحاث اتحاد العاقل والمعقول قلنا أساسا إنما يعبر اتحاد بلحاظ لم يكن ثم كان، وإلا في الواقع ماذا توجد؟ توجد عينية، توجد وحدة، لا أنه يوجد اتحاد. سيضرب مثالا حسيا، والمثال الحسي طبعا يقرب من جهة ويبعد من جهات متعددة. قال كما أن الأشعة الحاصلة في النهار، عدة أشعات افترضوا من الضوء الآن، هم من الآن هنا يوجد عندنا نور، هذا النور حاصل من هذه الأضواء، وحاصل أيضا من نور الشمس، وهو نور واحد لأنه متميز بعضها بعض، ولكنه من الناحية العقلية والتحليلية تستطيع أن تقول نور الشمس ونور ماذا؟ ونور هذه المصابيح. كما أن الأشعة الحاصلة في النهار أو في الليلة القمراء واحدة في الوجود، وإن كان في محل كلام، هذا في المثال الحسي أكو كلام فيه، ها، ولا قد يكون أنه الآن بحسب الحس العادي يقول واحد، وإلا في الواقع ليس بواحد، يقول واحدة في الوجود، مع أن العقل يحكم بأن نور الشمس أو القمر غير نور ماذا؟ غير نور الكوكب. الآن وأصله الآن يشير إلى فد نقطة أخرى، يقول خب أنتم قبل قليل قلتم بأن هذه الحقائق بعضها عين البعض الآخر وجميعا عين ماذا؟ عين العقل. هذا الذي عبرنا عنه بالاتحاد، اتحاد العاقل والمعقول، هذا منشأ لماذا اتحدت هذه الأمور. يقول باعتبار أن هذه مظهر، وظاهرها أيضا كان يوجد، المنشأ هو في الظاهر، والمظهر صار مظهرا لذلك الظاهر. الظاهر ما هو؟ أنه في مقام الواحدية قلنا بأن هذه الأسماء والصفات والأعيان واحدة أو متعددة، متحدة أو غير متحدة، في عالم الواحدية، في عالم الواحدية قلنا الأسماء والصفات والأعيان متحدة، مظهرها الذي هو العقل الأول سوف يكون ماذا؟ العلم والعالم أيضا فيه ماذا؟ يكون متحدان. إذا تذكرون العبارة قبل ذلك كانت هذه، وأيضا التفتوا، وأيضا هو أول، تعالوا مع الصفحة 114، هو أول يعني العقل الأول صورة ظهرت في الخارج للحضرة الإلهية يعني الواحدية. وقد بينا أن الحقائق الأسمائية في هذه المرتبة من وجه عين تلك المرتبة ومن وجه غير تلك المظهر، فمظهرها ماذا يكون؟ ها؟ فمظهرها أيضا كذلك. هذه إشارة إلى ذلك. وأصل اتحاد المعلومات يعني هذه الحقائق بالعلم والعالم أصله من أين؟ إنما هو اتحاد الصفات والأسماء والأعيان بالحق لا غير. خب سؤال، وهو أن هذه متحدة، وجه اتحادها فيما بما بأي شيء بالحق لا بشيء آخر. وهكذا حال الصور الحاصلة. الآن واقعا من أفضل من بحث مسألة اتحاد العاقل والمعقول هم العرفاء، وصدر المتألهين إنما استند إلى العرفاء في بحث هذه المسألة بشكل تفصيلي. قال: وهكذا حال الصور الحاصلة في كل عالم، سواء كان علما حصوليا أو كان علما ماذا؟ حضوريا شهوديا، سواء كان علما انتزاعيا يعني علم انفعالي ما بعد الكثرة، أو كان علما ماذا؟ ما قبل الكثرة وفعليا. وهكذا حال الصور الحاصلة في كل عالم، سواء كانت تلك الصور منتزعة يعني انفعالية يعني ما بعد الكثرة اللي هو العلم الحصولي، أو غير منتزعة يعني كانت فعلية يعني ما قبل الكثرة، فإنها تلك الصور ليست منفكة عن حقائقها. هذا بحث مرتبط بالوجود الذهني. إخواني الأعزاء، بس تعالوا إلى العلم الحصول، هاي العلوم الموجودة عندنا. نحن عندما تنعكس تظهر لنا، التفتوا جيدا، تظهر لنا هوية في الذهن نسميها ما هي؟ نسميها ماذا؟ وجود خاص عندما ينعكس في ذهننا نسميه ماذا؟ ماهية. فإذا الماهية هي طريق علمنا بالواقع ماذا؟ بالواقع الخارجي. خب هذا يكشف لنا عن حقيقته أو لا يكشف؟ هاي الصورة المنعكسة في العلم الحصولي تكشف لنا حقيقة الواقع الخارجي أو الهوية أو لا تكشف؟ فإن قلتم لا تكشف، عادت كل علومنا ماذا؟ جهالات. وأساسا بقي عندنا بعض طريق للارتباط بالواقع أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإن قلتم تكشف، إذن علومنا قد تكون مطابقة وقد تكون ماذا؟ وقد تكون غير مطابقة، يعني قد تكون مصيبة للواقع وقد لا تكون ماذا؟ مصيبة. وإذا كانت مصيبة فتكشف عن الواقع، يعني علمت الواقع على ما هو عليه أو لم أعلمه، علمته. لذا التفتوا جيدا، قال: فإن هذه الصور سواء كانت منتزعة أو غير منتزعة فإنها ليست منفكة عن حقائقها، وإلا لو كانت هذه الصور منفكة عن حقائقها إذن تكون علومنا حقائق أو تكون جهالات بعد؟ تكون علومنا قابلة الانطباق والصدق أو تكون جهالات؟ تكون جهالات. لذا يقول الإنسان إذا علم بأي شيء فقد علم، ولو كان علما حصوليا، فقد علم بحقيقة ماذا؟ إلا أن يكون علمه جهلا مركبا، ذاك حديث آخر. أما إذا لم يكن جهلا مركبا متى يكون عالما؟ إذا علم حقيقة ذلك الشيء. خب يعقل أن نعلم حقيقة ذلك الشيء؟ وذاك الشيء، ذلك الشيء موجود بوجود، وهذه الصورة موجودة بنفس ذلك الوجود أو بوجود آخر، موجودة بنفس ذلك الوجود أو بوجود آخر، إذن كيف تكون كاشفة عن ذلك الوجود؟ ما أدري واضح الإشكال يولا؟ وهذا الإشكال إذا يتذكروا الأخوة أيضا، نحن في الوجود الذهني طرحنا، قلنا بأنه هذه الماهية موجودة بنفس الوجود الخارجي لو بوجود آخر. إذا موجودة بنفس الوجود الخارجي، وما فرض ذهنيا ليس بذهني، إذا موجودة بوجود آخر، إذا لم أعلم حقيقة الشيء الخارجي. الجواب، جوابه أن الحقيقة الواحدة، خلوا ذهنكم يمي إخواني، من أهم أبحاث نظرية المعرفة هذه المسألة، أن الحقيقة الواحدة لها تنزلات ومراتب وجودية متعددة، ولكن نتيجة هي حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة. وأوضح مثال لذلك ما ذكرناه في البداية في النهاية في التوحيد، قلنا جنابك الآن عندك حقيقة عقلية، هذه الحقيقة العقلية تنزلها إلى عالم الألفاظ، ثم تخرجها من عالم الألفاظ إلى عالم الكتابة. هذا المكتوب هنا ومع ذاك الموجود في العقل واحد ولا متعدد؟ هذا الموجود على الكتاب، هذا الوجود اللفظي، مع ذلك الوجود ماذا؟ العقلي، واحد ولا متعدد؟ الجواب من حيث الكاشفية واحد، فإن هذه الألفاظ تكشف عن ذلك الوجود أو لا تكشف، ولكن من حيث الوجود والمرتبة الوجودية واحدة لو متعددة؟ ها؟ متعددة. إذن تعدد المرتبة الوجودية يأخذ منها صلاحية الكاشفية أو لا يأخذ منها صلاحية الكاشفية؟ إذن الماهية عندما نقول ظهور الوجود الخاص في الذهن يأخذ منها صلاحية الكاشفية والحكاية أو لا يأخذ منها؟ هذا وجود وذاك وجود، ولكن هذا وجود حاكن ماذا؟ حاكن عن ذاك الوجود. وهذا ما قرأ ما بيناه مفصلا في قاعدة أو في هذه الآية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هذا الذي يوجد في متن الأعيان في نشأة المادة هو مثال وحكاية ما في عالم المثال، وفي ما عالم المثال هو مثال ما في عالم العقل، وفي ما في عالم العقل هو مثال وحكاية ما في الأعيان الثابتة، وما في الأعيان الثابتة مثال مقام الواحدية، وكلها كاشفة أو غير كاشفة، مع أن مراتبها الوجودية واحدة أو متعددة؟ ها؟ متعددة. لذا التفتوا إلى العبارة، قال: فإن هذه الصور سواء كانت منتزعة أو غير منتزعة ليست منفكة، ليست منفكة عن حقائقها حتى لا تكون كاشفة، لأنها هذه الصور كما هي موجودة في الخارج كذلك موجودة في العالم العقلي والعالم المثالي والعالم ماذا؟ ها؟ والعالم الذهني. وكونها في العالم المثالي هذا لا يفقدها كونها كاشفة ماذا؟ عن الحقائق. لذا تعالوا معنا إلى صفحة 46 من الكتاب، تعالوا معنا إلى صفحة 46 من الكتاب، هناك قال في وسط الصفحة: وتحقيق ذلك، وتحقيق ذلك بأن تعلم أن للوجود مظاهر في العقل كما أن له مظاهر ماذا؟ في الخارج. هذه عندما يكون مظهر في العقل هو الذي يكون وجودا ذهنيا أو وجودا مثاليا أو وجودا عقليا ونحو ذلك. ما أدري واضح صار؟ قال: وحصول الصورة الشيء، وإلا لو حصلت صورة الشيء في الذهن منفكة عن حقيقتها وغير كاشفة عنها، بعد تكون علما أو تكون جهلا؟ ها؟ بعد لا تكون علما بل تكون جهلا. وحصول صورة الشيء منفكة عن حقيقتها لا يكون علما بها أي بتلك الحقيقة ضرورة، بل سوف يكون جهلا وجهالة. إذا الصورة بناء على هذا، إذا الصورة غير الحقيقة، واقعا غير الحقيقة واضحا، لأن هذه مرتبة من الوجود وتلك مرتبة، فإذا لم تكن كاشفة ولم تكن حاكية ولم تكن انعكاسا ولم تكن ظهورا لحقيقة الشيء، انقلبت كل علومنا إلى جهالات. والإنسان لكونه يأتي، والحمد لله رب العالمين.